الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في حالة ما لو شك المكلف في كون اللباس أو المحمول في الصلاة من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كسير الساعة أو الحزام أو المحفظة، وكذا الشك في كون شيء من هذه الأمور مصنوعا من جلد حيوان محرم الأكل أو لا يدرى هل هو محرم الأكل أو محلل الأكل أو صناعيا، وكذلك الشك في أن الشعر على بدن المصلي أو على لباسه أنه الحيوان يحل أكل لحمه ككونه من شاة أو من حيوان يحرم أكل لحمه ككونه من قط مثلا، فهل الأصل في ذلك هو البراءة أم هو الاشتغال؟ قلنا إن الأقوال عديدة والتفاصيل كثيرة، جمعها المرد النائين رحمة الله عليه بأربعة أقوال. القولان الأولان مطلقان مقابل التفصيل في القولين الثالث والرابع. أما القول الأول فهو عدم الجواز مطلقا، قلت مطلقا في القول الأول والثاني مقابل التفصيل الذي سيأتي توضيحه في القولين الثالث والرابع. القول الأول إذن هو عدم الجواز مطلقا، أي البناء على أصالة الاشتغال، بمعنى أنه لا تصح الصلاة في مشكوك من هذا النحو، ولو صلى المكلف بمشكوك من هذا النحو فيعيد صلاته. وهذا القول هو المشهور بين الفقهاء، بل قال صاحب المدارك السيد العاملي في الجزء الرابع صفحة 214 من مداركه، وهي شرح لشرائع الإسلام، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام للمحقق، قال معلقا على عبارة المحقق في الشرائع: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد. إذا رأي المحقق شنو؟ عدم الجواز مطلقا بدون تفصيل. ماذا قال السيد في المدارك معلقا على هذه العبارة؟ قال: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، يعني مو فقط المشهور وإنما مقطوع به في كلامهم، واستدل عليه في المنتهى، والعبارة لا تزال لصاحب المدارك ويقصد منتهى المطلب للعلامة، واستدل عليه في المنتهى بأن الصلاة مشروطة بستر العورة بما يصلى فيه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط، ويمكن المناقشة فيه والمناقشة لصاحب المدارك بالمنع من ذلك لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما لا يعلم تعلق النهي به. يعني صاحب المدارك يرد على كلام العلامة، العلامة يقول أن ستر العورة شرط في الصلاة، فيفترض أن يتوافر الساتر على الشروط، وإلا كان المشروط عدم عند عدم شرطه، بمعنى أن الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط، يقتضي أنك لم تأتي بالصلاة على ما يريد المولى، وبالتالي فهي باطلة. صاحب المدارك يناقش في ذلك، يقول: لعل الشرط هو ستر العورة بما لا يعلم تعلق النهي به، وهذا مشكوك لا نعلم أن النهي متعلق به، وبالتالي فالشرط متوفر فالمشروط صحيح. قال ولو كان الملبوس غير ساتر كالقاتم ونحوه فأولى بالديوان. هذا رأي صاحب المدارك. احنا جبنا عبارة صاحب المدارك حتى نثبت ان هذا الرأي وهو عدم الجواز مطلقا هو المشهور، بل هو بحسب عبارته ما قطع به الأصحاب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني الجواز مطلقا، أي تصح الصلاة بالمشكوك ولو صلى لا يعيد، وقد كان هذا رأيا شاذا إلى زمن المجدد الشيرازي، وبعد أن بنى عليه صار رأيا معروفا، واختاره المحقق الأردبيلي، المحقق أحمد الأردبيلي المتوفى 993 هجرية في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثاني صفحة 95 بحسب نشر جامعة المدرسين في قم المشرفة، مجمع الفائدة والبرهان شرح لكتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي المتوفى 726 هجرية، وممن قال به هذا الرأي وهو جواز مطلقا صاحب المدارك. قال في الجزء الثالث صفحة 167 مضافا إلى ما هو ظاهر عبارته الماضية في الجزء الرابع، قال في الجزء الثالث صفحة 167 ذكر العلامة في المنتهى أنه لو شك في كون الصوفي أو الشعري أو الوبري من مأكل اللحم، لو شك أو لو شك المكلف بحسب القراءة، لو شك في كون الصوفي أو الشعر أو الوبر من مأكل اللحم لم تجد الصلاة فيه. المشكوك على القول العلامة في المنتهى، في منتهى المطلب، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط. علق صاحب المدارك قال ويمكن أن يقال إن الشرط ستر العورة، والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول، فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك، يعني مع العلم بأنه من غير المأكول، أما مع الشك فتجوز الصلاة في المشكوك. ثم قال وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان، قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا صحيحة موجودة في الوسائل في جزء 17 صفحة 87-88 أبواب ما يكتسب به، الباب الرابع ما يكتسب منه، الباب الرابع الحديث الأول. قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، ولا ريب إن الأحوط التنزه عنه، يعني الاحتياط استحبابي عند صاحب المدارك. ولعل هذا القول هو المشهور بين كثير من الفقهاء بعد المجدد الشيرازي. القول الثالث ما اختاره صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى 1266 هجرية في الجزء الثامن من جواهره صفحة 82 تحقيق الشيخ عباس القوشان الطبعة الثالثة دار الكتب الإسلامية. صاحب الجواهر فصل بين نفس اللباس فالحكم هو الاشتغال، أي عدم صحة الصلاة باللباس المشكوك، وبين ما يقع على اللباس كشعارات ونحوها فالأصل فيه هو البراءة. خاصة صاحب الجواز، بين نفس اللباس الساتر إذا كان مشكوكا بأنه مما يؤكل لحمه أو بأنه مما لا يؤكل لحمه، فقال الحكم هو الاشتغال أي عدم صاحب الصلاة بذلك، وبين الشعرات التي تقع على اللباس كشعر القط مثلا، فالحكم هو البراءة. وبعض المعاصرين يفصل بهذا التفصيل، وإن كان يفصل بهذا التفصيل بعضهم يعمم حتى لحالة العلم، علمت بوجود شعرة بعد ذلك على بدنك من خوف، بعضهم يقول لا إشكال. لكن الآن احنا بصدد الصناعة. الرأي الثالث هو التفصيل بين اللباس، بين نفس اللباس، فالحكم هو الاشتغال، وبين ما يقع على اللباس من شعرات ونحوها فالحكم هو البراءة. الرأي الرابع هو التفصيل بين حالة الجزم بكون الشيء مأخوذا من الحيوان لكن يشك أنه مأخوذ من حيوان مأكول اللحم أو من حيوان غير مأكول اللحم، من حيوان محرم الأكل أو من حيوان محلل الأكل، فالحكم هو الاشتغال. وبين حالة عدم الجزم بكون الشيء مأخوذا من حيوان بل يشك أنه من الحيوان أو من غيره نباتي أو صناعي، فالحكم هو البراءة. يعني مرة نجزم بأن هذا اللباس أو ما يقع عليه من حيوان لكننا نشك أنه من حيوان مأكول اللحم أو من حيوان غير مأكول اللحم، فالحكم هو الاشتغال. ومرة لا نجزم بأن هذا الشيء من حيوان، لعله من حيوان مأكول اللحم أو لا يدرى، لعله من حيوان محرم الأكل أو لا يدرى أنه محرم الأكل أو محلل الأكل، أو أنه نباتي أو صناعي لا يدرى، لا ندري هل هو من حيوان محرم الأكل أو محلل الأكل، لا ندري، أو هو أصلا ليس من الحيوان بل هو نباتي أو هو صناعي، لا ندري، فالحكم هو البراءة. هذا التفصيل يقول تارة نجزم أن اللباس أو الواقع عليه من حيوان لكن نشك أنه من حيوان محرم الأكل أو محلل الأكل، فالحكم هو الاشتغال. وحالة ثانية لا، فرض ثاني، لا ندري، لا نجزم أنه من حيوان، نشك أنه من حيوان أو صناعي أو نباتي، فالحكم هو البراءة. هذا التفصيل ذكره صاحب العروة السيد اليزدي، لكنه اعتبر أن الحكم بالبراءة في الفرض الثاني مما لا إشكال فيه، بينما في الفرض الأول اعتبر أن الأقوى هو الحكم بالبراءة، لم يقل في الفرض الأول بأن الحكم هو الاشتغال، ذكره لكنه اعتبر أن الأقوى في الفرض الأول هو الحكم بالبراءة، وأما في الفرض الثاني فجزم بالحكم بالبراءة. ما هو الصحيح من هذه الأقوال؟ هل هو البراءة أم الاشتغال أم التفصيل؟ قبل الإجابة نتحدث في أربع نقاط تبعا لما تحدث به الشيخ المصنف وبالتوضيح الذي ذكره. النقطة الرابعة ستكون هي نتيجة البحث، والنقاط الثلاث تعتبر مقدمات أساسية ومهمة للتوصل لتلك النتيجة. النقطة الأولى، إن الشك يتصور على أنحاء، منها أنه تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية. ولعله قد مر أني ذكرت أن المراد بالشبهة الحكمية هي ما يكون متعلق الشك فيها حكم من الأحكام الشرعية الكلية، من غير فرق بين أن يكون الحكم المشكوك من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية. وعادة ما يكون منشأ الشك في مورد الشبهات الحكمية هو إما احتمال النسخ، أو هو الشك بافتراض اختصاص الحكم بزمن معين، كالشك بأن وجوب صلاة الجمعة هل يختص بزمن الحضور للمحصوم أم يعم حالة عدم الحضور، أو يكون الشك سببه هو فقدان النص أو إجماله أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر. المهم أن الشك في الدليل على الحكم الشرعي الكلي. ومن ذلك الشبهة الحكمية في الأحكام التكليفية هو ما لو وقع الشك في وجوب صلاة الجمعة، أو وقع الشك في حرمة عصير العنبي، والأمثلة كثيرة. وأما مثال الشك في الأحكام الوضعية فهو ما لو وقع الشك في طهارة الكتابي، أو وقع الشك في شرطية الاطمئنان في الصلاة، أو وقع الشك في شرطية الاستقبال في حالات معينة في الصلاة. والشبهة الحكمية قد تكون بدوية وقد تكون مقرونة بعلم إجمالي. فإذا كانت مقرونة بعلم إجمالي فلا شك ولا شبهة في منجزية الشبهة الحكمية المقرونة بعلم إجمالي. وأما الشبهة الحكمية البدوية فالمعروف هو جريان الأصول المؤمنة في موردها إذا لم تكن لها حالة سابقة متيقنة، وإلا فهي تكون مجرى لأصالة الاستصحاب على المشهور، خلافا للسيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يرى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقد مر تصريح ذلك. أما الشبهة الموضوعية فالمراد بها هي ما يكون متعلق الشك في موردها عبارة عن انطباق الحكم الكلي على واقع شخصية، ليس الشك في الدليل على الحكم الشرعي، بل الشك في انطباق الحكم الشرعي الكلي على واقعة شخصية. ومنشأ الشك يكون في مصداقية تلك الواقعة لموضوع الحكم الكلي بسبب اشتباه الأمور الخارجية، فثبوت أصل الجعل للحكم الكلي على موضوعه محرز في الشبهة الموضوعية، والشك إنما هو من جهة مصداقية المورد لموضوع الحكم نتيجة الجهل بحالة المورد. أصل الجعل محرز ولا شبهة فيه، لا شبهة في أصل الجعل للحكم الكلي، بخلاف الشبهة الحكمية التي يكون أصل الجعل في موردها غير محرز، لكن متعلق الشك في الشبهة الموضوعية هو الحكم في مرتبة المجعول والفعلية. مثلا نعلم بوجوب الحج على المستطيع، لكن نشك في استطاعة زيد، هذه شبهة موضوعية تؤدي إلى الشك في وجوب الحج على زيد، لكن منشأها في انطباق الحكم الكلي على المصداق. ونعلم بحرمة الخمر، لكننا نشك بخمرية ما. فالشك هنا ليس في الحكم الكلي، وإنما في حكم شخصي جزئي بسبب الشك في مصداقية المورد. والشك في كون لباس المصلي مشتملا على ما لا يكلف يتصور على كلا النحوين، شك بنحو الشبهة الحكمية، ومثاله ما إذا علم أن الجلد مأخوذ من الأرنب مثلا، لكننا نشك هل أن الأرنب مما يحرم أكل لحمه أم مما يحل أكل لحمه، فالشك بنحو الشبهة الحكمية. نعلم أن اللباس أو ما وقع عليه مأخوذ من الأرنب، لكننا لا ندري هل الأرنب يحل أكله أم يحرم أكله شرعا، هذا شك بنحو الشبهة الحكمية. وشك بنحو الشبهة الموضوعية، ومثاله ما إذا علمنا أن الأرنب محرم الأكل والبقر محلل الأكل، لكننا نشك في أن اللباس هل هو مأخوذ من أرنب أم من بقر، فالشبهة شبهة موضوعية ليست شبهة حكمية. الحكم معروف أن الأرنب محرم الأكل وأن البقرة محلل الأكل، لكن هذا الجلد الملبوس لا أدري هل هو مأخوذ من أرنب، هل هو جلد أرنب أم جلد بقرة، هل هو جلد أرنب أم جلد غزال، فالشبهة موضوعية. حاصل هذه النقطة إن الشك في اللباس لا فرق فيه بين أن يكون بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية، بتحذير الأداء بعدين نجي للنتائج. أن الشك في اللباس يتصور بنحو الشبهتين، بنحو الشبهة الحكمية وبنحو الشبهة الموضوعية، هذه نقطة. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، أن سبب الخلاف المهم هو الاختلاف في أن اعتبار أن يكون اللباس مما يؤكل لحمه شرطا في صحة الصلاة، هل أن المأخوذ في الدليل هو أن اللباس يشترط أن يكون مأخوذا مما يؤكل لحمه، أو أن كون اللباس مما يحرم يحرم أكل لحمه مانعا من صحة الصلاة؟ بعبارة، ما هو أن سبب الخلاف ما هو المستظهر من الدليل؟ هل المستظهر من الدليل شرطية أن يكون اللباس مأخوذا مما يحل أكل لحمه، أو المستظهر من الدليل أن كون اللباس مما لا يؤكل لحمه مانعا من صحة الصلاة؟ هذا هو سبب الخلاف. بعبارة، بعدين نجي إلى ما هو المستظهر من الدليل، سبب الخلاف هو أنه ما هو المعتبر؟ المعتبر أن يكون اللباس مما يؤكل لحمه شرطا في صحة الصلاة، أو أن المعتبر أن كون اللباس مما لا يؤكل لحمه مانعا من صحة الصلاة. هذا هو سبب الخلاف. هذه نقطة مهمة. بعدين نجي إلى ما هو المستظهر، نبين سبب الخلاف. أولا إذا كان المعتبر هو الشرطية، يعني شرطية أن يكون اللباس مما يحل أكل لحمه، يشترط أن يكون اللباس، يشترط في صحة الصلاة أن يكون اللباس لباس المصلي مما يحل أكل لحمه، فمع الشك يحكم بعدم صحة الصلاة لعدم إحراز هذا الشرط. ولا يوجد أصل يحرز هذا الشرط. بعبارة المرجع حينئذ يكون أصالة الاشتغال، لأنه يلزم إحراز الشرط بعد عدم إمكان إحرازه بأصل ما. أما بناء على القول بأن المعتبر هو المانعية وأن إيقاع الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن صحة الصلاة، فحينئذ عند الشك يكون الأصل هو البراءة. لماذا؟ حيث يمكن أن يحرز عدم المانع بأصالة عدمه ببعض التقريبات الآتية، كاستصحاب العدم الأزلي أو استصحاب العدم النحوي، وسيأتي توضيح ذلك. هذه نقطة مهمة. سبب الخلاف هو إذا قلنا بأنه يعتبر في الصلاة أن يكون اللباس فيها فيما يؤكل لحمه، هذا يعني إن كون اللباس في الصلاة مما يؤكل لحمه شرطا في صحة الصلاة. وإذا شككنا بتحقق الشرط جاوبوني، فهذا يقتضي الشك في المشروط. ولا يوجد أصل يحرز لنا مثل هذا الشرط. بينما إذا قلنا إن المعتبر هو أن الصلاة يعتبر في لباس المصلي فيها أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، أي أن الصلاة بلباس مما لا يؤكل لحمه مانع من صحتها. إذا قلنا بذلك فعند الشك نحكم بالبراءة. لماذا؟ لأنه يمكن أن نحرز عدم المانعية، عدم كون هذا اللباس مانعا باستصحاب العدم الأزلي أو باستصحاب العدم النحوي، وسيأتي توضيح ذلك. واضح النقطة؟ فإذا قلنا بأن المستفاد من دليل من الموثقة هو الشرطية، فالنتيجة أننا نصل إلى الحكم بالاشتغال. وإذا قلنا إن المستفاد من الموثقة هو المانعية، فالنتيجة أننا نصل إلى البراءة. واضح؟ هذه النقطة الثانية.
ما نقدر نقول على الأول موضوعية على الثاني حكمية.
لا لا. كنت تشوفه شنو الفرق؟ شنو هو الجنة احنا سنة؟ شرط والشك في الشرط يكون بنحو شبه الموضوعية ويكون بنحو شبه الحكمية. عدم مانع. المانع 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 الشك في وجود مانع يكون بنحو شبه الموضوعية ويكون بنحو شبه الحكمية. على كل الأمور. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة. نعود إلى الدليل. بحث نرجع فيه إلى نفس الدليل. ما هو المستظهر من الدليل؟ قلنا إن عمدة الدليل على اعتبار ايقاع الصلاة بعدم كون اللباس مما لا يكلحموه هو الموثق. فنرجع الى الموثق لنرى على اي شيء تدل، ما هو المستظهر منها، الشرطية ام المانعية؟ اذا استظهرنا الشرطية فيفترض ان تكون النتيجة هي الاشتراط، واذا استظهرنا المانعية فيفترض ان تكون النتيجة البراءة. كيف نصل الى البراءة؟ هذا بحث سياسي، بحث سياسي نسلم به موضوعيا الان، لكن كأصل موضوع نقول المستظهر من الموثقة ان كان الشرطية فيفترض ان نصل الى الاشتغال، الى الحكم بالاشتغال. واذا استظهرنا من الموثقة المانعية فيفترض ان نصل الى ان الحكم هو البراءة. ما هو المستظهر من الموثقة؟ هل هو الشرطية ام هو المانعية؟ الشرط بعد واضح هنا في موردنا قيد وجود، ان تكون الصلاة بلباس مما يؤكل لحمه، والمانع هنا في موردنا، لا اريد ان افرق بين الشرط والمانع مطلقا، والمانع في موردنا شنو؟ قيد عدمي، ان لا يكون اللباس مما لا يؤكل لحمه. سبب الخلاف في ان الموثقة هل تدل على الشرطية او على المانعية وجود فقرتين في الموثقة تتناسبان مع المانعية، وفقرتين اخريتين تتناسبان مع الشرطية، فبأي فقرتين نأخذ؟ اما الفقرتان المناسبتان للمانعية فهما، خلوا الرواية ببالكم بالمثل حتى نطبق عليه. الفقرتان المناسبتان للمانعية فهما، اولا قوله عليه السلام ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وفاسد. هذه وين الفقرة؟ في صدر الرواية، مو؟ الفقرة الثانية في ذيل الرواية، وإن كان غير ذلك، غير ذلك أي كان مما لا يؤكل لحمه، مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد. وقلنا هنا يتكلم عن محرم الأكل بنفسه، لا أنه محرم الأكل لأنه لم يذكى، لنهاية التعبير شنو آخر العبارة؟ ذكية شنو بالضبط؟ ذكاه الذبح أم لم يذكي؟ فإذا يتكلم عن محرم الأكل بحد ذاته. هاتان الفقرتان الأولى ماذا قالت؟ إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وفاسدون. يعني شنو؟ يعني الصلاة في لباس مما لا يكن لحمه مانع من صحة الصلاة. فاسد يعني شنو؟ يرشد الى عدم صحة الصلاة، مانع من صحة الصلاة. الفقرة الثانية، وان كان غير ذلك اي كان مما لا يأكل لحمه، مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد. يعني شنو فاسد؟ يعني ارشاد الى بطلان فاسد، يعني صلاة فاسدة باطل. يعني شنو؟ يعني مانع من صحة الصلاة. هاتان فقرتان تتناسبان مع القول بالمانعية. وأما الفقرتان المناسبتان للشرطية فهما في آخر النصف الأول من الرواية. خلينا نقسم الرواية إلى نصفين، النصف الأول قبل ثم قال يا زرارة فاحفظ ذلك، مو أكو شيء عبارة النصف الأول، والنصف الثاني بعد هذه العبارة. في آخر النصف الأول ماذا قال؟ فقرة الأولى لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله. يعني شنو؟ يشترط في الصلاة أن تكون في لباس مما يؤكل لحمه. هذه فقرة تفيد ماذا؟ تفيد الشرطية. الفقرة الثانية في أول النصف الثاني من الرواية حتى يصلي في غيره، لا تقبل تلك الصلاة في غير لا يكون مما لا يؤكل لحمه
أو غيره.
لا ما قال لا تقبل تلك الصلاة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره، في غير من؟ في غيري يعني في غيري
مما لا يؤكل مما أحل الله تعالى.
في الضمير غيره من يعود مما لا يؤكل لحمه، يعني حتى يصلي في غيري مما لا يؤكل لحمه
الذي هو يؤكل
مما أحل الله تعالى أكله. صرح مما أحل الله تعالى أكله، صرح يعني يشترط في الصلاة أن تكون في لباس مما أحل الله أكله، هذه تناسب الشرطية. هذه وين الفقرة؟ في آخر النصف الأول من الرواية. فقرة أخرى في أول النصف الثاني من الرواية قال الإمام فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وجائز. يعني شنو؟ يعني الصلاة صحيحة. يعني شنو؟ يعني يشترط في الصلاة أن تكون في لباس مما يؤكل لحمه. وهنا ثلاثة احتمالات. الأول أن يؤخذ بالظهور الأول، أي ظهور المانعية، ويتصرف في الثاني فيحمل الاشتراط على التبعي، وأن وقوع الصلاة فيما أحله الله تعالى ليس لخصوصية فيه بل لأجل التخلص عن المانع وهو الوقوع فيما لا يؤكل. هذا احتمال. الاحتمال الأول أن نستظهر من الرواية المانعية، وماذا نفعل بالفقرتين المناسبتين للشرطية؟ نتصرف بالظهور فيهما، نجعله تبعيا، نقول هكذا أن المانع هو أن يصلى فيما لا يؤكل لحمه، والتأكيد على أن الصلاة لا بد أن تقع فيما يؤكل لحمه لأجل التخلص من المانع. هذا احتمال. شنو القرينة عليه؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يعكس الأمر فيؤخذ بالظهور الثاني، يعني نأخذ بالشرطية ويحمل النهي والفساد على العرضي، فالمجعول هو الشرطية وأما المانعية فهي عرضية تبعية. هذا احتمال. الاحتمال الثالث أن يجمع بين كلا الاعتبارين، أي نقول إن الصلاة يعتبر فيها عدم وجود المانع، يعني عدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه، ويعتبر فيها الشرط بأن تكون بلباس مما يؤكل لحمه، فكما أن الوقوع في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع كذلك يشترط في الصحة أي يكون اللباس متخذا من حيوان محرم الأكل. اختار ذلك المحقق الإيرواني في رسالته في اللباس المشكوك محمد تقي الإيرواني صاحب الحاشية المعروف على المكاتب. هذه ثلاثة احتمالات. نرد الاحتمال الثالث فقط ونؤجل استظهار أحد الاحتمالين الأول والثاني إلى الدرس القادم إن شاء الله. أما الاحتمال الثالث فيرده أنه بعد اعتبار الشرطيات لوجود أحد الضدين، يعني كون اللباس مما يؤكل لحمه يكون اعتبار المانعية للضد الآخر، يعني مانعية كون اللباس مما لا يؤكل لحمه لغوا. إذا قلنا بأنه يشترط في صحة الصلاة يكون اللباس مما يؤكل لحمه فيكون اعتبار المانعية للضد الآخر، وهو أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانع من صحتها يكون لغويا لإغناء الجعل الأول عن الثاني. لماذا؟ لعدم انفكاك وجود الضد عن عدم الضد الآخر. يكفي أن تقول يشترط في الصلاة أن تكون مما يؤكل لحمه، بعد ما تحتاج من اللغو أن تقول والصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانع، لأنه بمجرد أن يوجد الضد فوجود الضد لا ينفك عن عدم الضد الآخر. والعكس بالعكس أيضا، إذا قلنا أنه يعتبر في الصلاة أن لا تكون في لباس مما لا يؤكل لحمه، هذا الجعل مغنم، هذا الجعل المانعية مغنم عن الشرطية، لأن وجود أحد الضدين لا ينفك عن عدم الضد الآخر. وبالتالي فالمجعول أما الشرطية أو المانعية، لا يمكن ولا معنى لأن يجمع بين الأمرين، لا بد أن يكون المجعول إما الشرطية وإما المانعية. ما هو المستفاد من الرواية؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. خلنا نطبق العبارة حتى ونصنع. وأما الأقوال في المسألة فهي على ما قيل أربعة: عدم الجواز مطلقا وهو مختار المشهور، الجواز مطلقا وقد كان هذا رأيا شاذا إلى أن بنى عليه السيد المجدد الشيرازي وخرج من الشذوذ وانعكس الأمر. ثلاثة: مختاره في الجواهر من التفصيل بين نفس اللباس في الحكم الاشتغال وبين الشعارات ونحوها الملقاة عليه على اللباس فالوراء. الرابع: التفصيل بين حالة الجزم بكون الشيء مأخوذا من الحيوان مع برض الشك بكونه مأكول اللحم أو لا فالحكم هو الاشتغال، وبين حالة عدم الجزم لا ندري هل هو مأخوذ من حيوان محرم الأكل أو محلل الأكل أو صناعي أو نباتي فالحكم والبراء. وقبل تحقيق الحال نشير إلى أربع نقاط: النقطة الأولى أن الشك يتصور على أنحاءين أهمها أثنان، تارة يكون بنحو شبه الحكمية وأخرى يكون بنحو شبه الموضوعية. مثال الأول: ما إذا علم أن الجلد مأخوذ من الأرنب مثلا ولكن شك في حليته شرعا. ومثال الثاني، مثال أول شنو شبه الحكمية، مثال الثاني شبه الموضوعية: ما إذا علم أن الأرنب محرم الأكل والغزال محلله وشك في كون الجلد مأخوذا من هذا أو ذاك. النقطة الثانية: أن سبب الخلاف المهم هو الاختلاف في أن اعتبار حلية الأكل لوحظت شرطا في صحة الصلاة أو أن حرمته لوحظت مانعا، يعني حرمة الأكل. فعلى الأول يكون الأصل هو الاشتغال للزوم إحراز الشرط بعد عدم إمكان إحرازه بالأصل، وعلى الثاني يكون الأصل هو البراءة حيث يمكن أن يحرز بالأصل عدم المانع ببعض التقريبات الآتية فيما بعد إن شاء الله تعالى. النقطة الثالثة تأتي في التطبيق. صلوا على محمد وآل محمد.